أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة العصير العنبي، فهل تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ في أخير المطلب الشيخ قدس سره يتعرض إلى تأريخ المسألة، فقال: لم أجد من تعرض لهذه المسألة صريحا إلا جملة من المعاصرين، اللي يقصد بهم النراقي، الشيخ النراقي قدس سره، ويقصد صاحب الجواهر ومجموعة من العلماء المعاصرين للشيخ قدس سره. ولكن يقول بعد ذلك بأنه لو راجعنا أكثر عليكم السلام الله، فإننا نجد نصا للمحقق الثاني المحقق الكركي يظهر منه أن المحقق الكركي هو أول من تعرض لهذه المسألة. يقول في حاشية المحقق الكركي على الإرشاد للعلامة الحلي، هناك عبارة للعلامة علق عليها المحقق الكركي، هذه العبارة عند العلامة، قال العلامة مضمون كلامه: تجوز المعاوضة على الأعيان المتنجسة أو النجسة التي طرأت عليها النجاسة وهي قابلة للتطهير، فحكم العلامة بجواز البيع ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون النجاسة عرضية لا أن تكون ذاتية، الشرط الثاني أن تكون النجاسة قابلة للزوال وليست من التي من النجاسات غير القابلة للزوال. فجواز البيع يعتمد على شرطين: أن تكون النجاسة عرضية وأن تكون قابلة للزوال. المحقق العراقي في تعليقته على هذا قال: الظاهر من هذين الشرطين أنه إذا اختل أحدهما فالبيع جائز أم غير جائز؟ غير جائز. فلو كانت النجاسة ذاتية فاختل الشرط الأول فالبيع شنو؟ غير جائز. وكذلك لو كانت النجاسة عرضية ولكنها شنو؟ غير قابلة للزوال، أيضا شنو؟ فالبيع غير جائز. فإذا اختل أحد الشرطين فالبيع غير جائز. ولذلك استشكل المحقق الثاني على العلامة، قال: يلزم من كلامك هذا باشتراط هذين الشرطين النجاسة العرضية وقابليتها للزوال، يلزم من ذلك لازم لا تستزن به أنت أيها العلامة. ما هو ذلك اللازم؟ يقول في مسألة الأصباغ المتنجسة، فإن الأصباغ المتنجسة نجاستها ذاتية أم عرضية؟ عرضية. إذن الشرط الأول شنو؟ موجود، ولكنها قابلة للتطهير أم غير قابلة للتطهير؟ غير قابلة للتطهير. فعلى مقتضى كلام العلامة بيع الأصباغ المتنجسة جائز أم غير جائز؟ على مقتضى كلام العلامة بيع الأصباغ المتنجسة غير جائز. لماذا؟ لاختلال الشرط الثاني، لأن النجاسة وإن كانت عرضية ولكنها غير قابلة للزوال، لأن الأصباغ غير قابلة للتطهير. فإذن يختل الشرط الثاني فالبيع غير جائز، مع أن هذه النتيجة لا يلتزم بها العلامة، لأن العلامة يقول بجواز بيع الأصباغ المتنجسة. فهذان القيدان لا ينسجمان مع القول بجواز بيع الأصباغ، لأن نتيجة القيدين الجواز أو عدم الجواز في بيع الأصباغ عدم الجواز، وهذا لا يلتزم به العلامة. هذا الإشكال ذكره المحقق الثاني على العلامة، ثم أجاب عن الإشكال المحقق الثاني، قال: ولكن الصحيح هذا لا يصلح نقضا على العلامة. لماذا؟ لأن الأصباغ المتنجسة حائزة للشرطين. يعني شنو حائزة للشرطين؟ هم نجاستها عرضية وهم قابلة للتطهير. كيف ذلك؟ يقول المحقق الثاني: لأن الأصباغ وإن كان لا يمكن تطهيرها ما زالت سائلة ومائعة، ولكن يمكن تطهيرها بعد جفافها. يعني شلون؟ أول مرة نصبغ بها، نصبغ الحائط مثلا، بعد أن نترك الصبغ لكي يجف، بعد أن يجف نغسل هذا الصبغ بالماء، فهو يطهر أو لا يطهر؟ فهو سيكون حينئذ طاهرا، ونجاسته إذن تزول ولا يبقى على نجاسته. فهو قابل للتطهير أم ليس قابلا للتطهير؟ قابل للتطهير، لكن متى قابل للتطهير؟ بعد جفافه وغسله وتطهيره. فإذا هو داخل في كلام العلامة، لأن نجاسته عرضية وقابل للتطهير فيجوز بيعه، فلا يصلح نقضا على العلامة. بعد أن أتم كلامه انتقل علما، ثم توجه علما إلى العصير. قال: وإذا تنجس العصير فهل يجوز بيعه على المستحل أم لا يجوز بيعه على المستحل؟ طبعا فأطلق المسألة، قال: إذا تنجس العصير، لم يقيده لا بالعنب ولا بالتمر ولا بالزبيب، وإنما عام، هذا أولا. وثانيا لم يقيد النجاسة بمن؟ بالغليان بالنار مطلقا. إذا تنجس العصير فهل يجوز بيعه على المستحل الكافر أم لا يجوز بيعه؟ فنفهم من هذه المسألة أن المحقق الثاني أول من تعرض لمسألة جواز بيع العصير العنبي، وإن كان الذين قبله تعرضوا إلى نجاسة العصير وتعرضوا إلى حرمته، ولكنهم لم يتعرضوا إلى جواز بيعه وعدم جواز بيعه، بل أول من تعرض من خلال هذا النص إلى جواز بيع العصير إذا تنجس هو المحقق الثاني. ثم قال المحقق الثاني: هل يجوز بيع العصير أم لا يجوز؟ قال: قولان وجهان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. والأقوى عندي، يعني عدمن عند المحقق الثاني، هو عدم الجواز. ثم ذكر دليلا على ذلك. ما هو الدليل الذي ذكره؟ قال: قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف نستدل بهذه الآية، أو كيف استدل المحقق الكركي بهذه الآية على حرمة بيع العصير للكافر المستحل؟ الجواب: الآية الكريمة حرمت الإعانة على الإثم والعدوان، يحرم إعانة الآخرين على الإثم، لأن مقدمة الحرام حرام، هذا واضح. يعني إذا وفرت لك مقدمة توقعك في الحرام، أنا ارتكبت حراما لأنني شنو؟ أعنتك على الحرام، فمقدمة الحرام حرام. ومن الواضح أن شرب العصير محرم أم محلل؟ شرب العصير العنبي إذا كان نجسا فهو محرم. قد واحد يسأل يقول: الكافر المستحل شرب العصير بالنسبة إليه محرم أم محلل شرب العصير العنبي بالنسبة للكافر؟ أولا من جهة نظر الكافر هو مستحل، يعني يرى أنه شنو حلال، يعني حلال ولا إشكال فيه، ولكنه في الحقيقة حلال أم حرام بالنسبة للكافر؟ الجواب قد ثبت في محله بأن الكافرين مخاطبون بالفروع أم غير مخاطبين؟ مخاطبون بالفروع، ولكنها لا تصح منهم، فالكافر مخاطب بالصلاة وتجب عليه الصلاة ولكنها لا تصح منه، والكافر مخاطب بحرمة الخمر، وهو مخاطب بحرمة الغيبة، وهو مخاطب بحرمة الميتة، وكذلك هو مخاطب بحرمة العصير العنبي. فإذا بعت العصير العنبي إلى الكافر، هو ماذا يريد بالعصير؟ يريد أن يشرب، وشربه حسب العقيدة التي نعتقدها حرام أم حلال؟ حرام، لأنه مخاطب بالفروع، فإعانتي له تكون إعانة على الإثم والعدوان، فبيعه من الكافر المستحل إعانة على الإثم والعدوان وهو محرم. هذا دليل المحقق الثاني. طبعا محل الاستشهاد بالمسألة كلشن، إنما ذكرنا كلام المحقق الثاني وتعليقته على كتاب الإرشاد لإثبات أن أول من تعرض لهذه المسألة هو المحقق الثاني وليس بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري. سؤال: المحقق الثاني حكم بحرمة البيع مطلقة أم حرمة البيع لأجل الشرب، يعني الكافر يشربه دون أن يذهب ثلثيه، فأيهما حكم به؟ المحقق الكركي. يعني المحقق الكركي قال بيع العصير العنبي للكافر المستحل مطلقا حرام، هيك قال، سواء أراده للشرب أم لغير الشرب، أذهب ثلثيه أو لم يذهب ثلثيه. لولا قصد المحقق الكركي من حرمة البيع للكافر إذا كان الكافر أولا يريده كي يشربه، ثانيا لا يذهب ثلثيه، يعني يشربه قبل ذهاب الثلثين. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر من كلام المحقق الكركي هو شنو؟ هو إرادة بيع العصير لكي يشربه الكافر دون تطهيره بإذهاب ثلثيه، وحينئذ سيكون المحقق معارضا للرأي الذي اختاره الشيخ الأنصاري أم موافقا لرأيه؟ موافق أم معارض؟ الجواب الشيخ شنو أتى؟ الشيخ قال يجوز بيع العصير العنبي لمن يطهره، يطهره يذهب ثلثيه ويستفيد منه بالأغراض المحللة. المحقق الكركي قال لا يجوز لمن يشربه قبل ذهاب الثلثين. إذن أكو تعارض لا أكو تعارض؟ ما أكو أي تعارض بين كلام المحقق وكلام الشيخ الأنصاري. إذن المحقق الكركي قائل بعدم الجواز إذا بيع لمن يشربه قبل تطهيره، وقائل بالجواز إذا بيع شنو؟ لمن يطهره قبل أن يشربه، لأن المحقق الكركي في الحرمة غير ناظر إلى عملية التطهير، بل ناظر إلى عملية ما قبل التطهير. سؤال آخر: ما هو الدليل على أن مراد المحقق الكركي هو هذا؟ يا هو يعني أن يبيعه للكافر من أجل أن يشربه وقبل ذهاب الثلثين. من أين فهمنا هذا من كلام المحقق الكركي بينما المحقق الكركي لم يشترط ذلك؟ الجواب توجد قرينتان على هذا الفهم. القرينة الأولى أن المحقق الكركي قيد المسألة بالكافر المستحل، فلو كان نظره بيع العصير لمن يطهره لما قيده بمن؟ بالمستحل. حينئذ لا فرق بين المسلم والمستحل. إذا كان البيع بقصد التطهير والاستعمال بعد التطهير فلماذا يقيده بالمستحل؟ يجوز بيعه للمسلم والمستحل إذا كان بشرط التطهير. إذن حينما ذكر المستحل إذن نظره علما، نظره بيعه لأجل أن يشرب قبل تطهيره، ولذلك خصصه بالمستحيل. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية استدلاله على الحرمة. بمن استدل على الحرمة؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حينئذ نقول إذا كان يبيعه بشرط تطهيره، إذا كان بشرط تطهيره ففيه إعانة على الإثم والعدوان أم لا؟ ليس فيه إعانة على الإثم والعدوان. متى يكون إعانة على الإثم والعدوان؟ إذا كان يبيعه لأجل أن يشرب قبل تطهيره، هذا هو المحرم، هذا هو الإثم والعدوان. وإلا لو كان يبيعه بقصد التطهير فلا يعتبر إعانة على الإثم والعدوان. فمن خلال ذكره لقوله المستحل وذكره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نفهم أن مراد المحقق الكركي من الحرمة، يا حرمة، بيع العصير العنبي لأجل أن يشرب من دون إذهاب ثلثي. أما غير هذه غير هذا المطلب، يعني لو بيع من أجل أن يشرب بعد تطهيره فالمحقق يقول بالجواز أو عدم الجواز؟ يقول بالجواز، وهذا ما نقوله نحن. إذن كلام المحقق ليس مخالفا لما اختاره الشيخ الأنصاري. فالشيخ كأنه في خلال هذا المطلب خلاصة يشير إلى نقطتين. أولا، المحقق الكركي هو أول من تعرض لهذه المسألة، أولا. ثانيا، رأي المحقق الكركي ليس مخالفا لرأي الشيخ الأنصاري كما أوضحنا ذلك. ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين، وصاحب الجواهر والنراقي وغيره. نعم، الآن يريد يستدرك يقول لا، المحقق الثاني تعرض قبل هؤلاء المعاصرين إلى هذه المسألة. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، إرشاد الأذهان إلى حقائق الإيمان، في ذيل قول المصنف قال، طبعا هل ولا بأس، هذا كلام العلامة الحلي، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس. هذا هو القيد الأول. يعني شنو القيد الأول؟ النجاسة ذاتية أم عرضية؟ النجاسة عرضية مع قبوله للتطهير. هذا يا قيد، هذا القيد الثاني. بعد الاستشكال، طبعا هاي العبارة ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله للتطهير، هاي خلها بين قوسين، هاي خلها بين قوسين، هذا كلام من؟ كلام العلامة. ثم بعد ذلك المحقق الكركي استشكل، بعد الاستشكال، هاي بعد متعلقة بقاله. نعم، قال المحقق الثاني بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة، استشكل على العلامة أن قولتين هذين الشرطين أن يكون نجاسة عرضية وقابلة للزوال يستلزم منه عدم جواز بيع الأصباغ، مع أنك تقول بمن؟ بجواز بيعها بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، لأن الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير أم لا تقبل؟ لا تقبل، فاختل فيها الشرط الثاني، فمقتضى القاعدة عدم الجواز، وهذا إشكال على العلامة الحلبي. ولكن المحقق الثاني أجاب عن هذا الإشكال ودفع ذلك، هاي ودفع ذلك معطوف على شنو؟ بعد الاستشكال ودفع ذلك بقبولها، هاي لم ترجع الأصباغ المتنجسة له، يعني شنو له؟ للتطهير بعد الجفاف، يعني بعد أن نصبغ بها الحائط مثلا نغسلها ونطهرها، فهي قابلة للتطهير فيجوز بيعها ولا تعتبر إشكالا على العلامة. إلى الآن هاي كلها جملة معترضة. نرجع إلى أصل العبارة. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، افتح قوس، في ذيل قول المصنف إلى قوله بعد الجفاف، هاي كلها جملة معترضة. يعني أصل الجملة ايش راح يصير؟ نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، ولو تنجس العصير ونحوه، هاي ولو قال أو ولو تنجس، من الآن يبدأ كلامنا، هاي عبارة المحقق الثاني. قال المحقق الثاني ماذا قال؟ ولو تنجس العصير ونحوه، شنو يعني ونحوه؟ يعني ونحو العصير من المياه المطلقة أم المضافة؟ من السوائل والمياه المضافة، فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. يعني أكو قولان في المسألة، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، ثم ذكر أن الأقوى العدم، ثم ذكر من هو الذي ذكر؟ المحقق الثاني، بأن الأقوى هو العدم، يعني شنو؟ يعني عدم الجواز. ما هو الدليل؟ قال لعموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيفية الاستدلال؟ بأن هذا العصير إذا أخذه الكافر وشربه فهذا إثم أم لا؟ إثم. لماذا؟ لأن الكافر مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بالأصول، هذه نقطة مهمة، وإلا لو قلنا بأن الكافر ليس مخاطبا بالفروع تشرب العصير إثم أو لا؟ ليس بإثم، فلا يعتبر إعانة على الإثم والعدوان. زين، ماذا نفهم من كلام المحقق؟ نفهم أولا بأن أول من تعرض لهذه المسألة هو المحقق. ثانيا، كلامه يتعارض مع كلامنا أم لا يتعارض؟ لا يتعارض. ليش لا يتعارض؟ لأنه حينما حكم بعدم الجواز نظره علما إلى الشرب قبل التثليث، يعني قبل ذهاب السرتين، ونحن قلنا بالجواز بقصد التطهير، يعني يبيعه له بقصد أن يذهب ثلثي. والظاهر أنه يعني المحقق الكركي أراد بعدم الجواز، أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، يعني شنو؟ من غير التطهير. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ من يقول أن مراد المحقق هو هذا؟ قلنا كم قرينة توجد؟ قرينة كما يظهر من ذكر المشتري. شو من ذكر المشتري؟ حيث خصصه بالمستحل ولو كان البيع بقصد التطهير، فلا فرق بين المسلم والمستحيل. لماذا قيده بالمستحيل؟ إذن قصده إلا شربه قبل التطهير، هذا قرينة أولى. والدليل من ذكر المشتري، والدليل الدليل اللي هو شنو؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. متى يمكن الاستدلال بهذه الآية في موردنا؟ إذا كان البيع بقصد الشرب قبل التطهير، وإلا لو كان بعد التطهير فلا يعتبر إثما ولا فرق بين المسلم والكافر. فمن خلال تقييده بالمستحيل ومن خلال الآية القرآنية نفهم أن مراد المحقق الثاني حرمة البيع بقصد الشرب قبل ذهاب الثلثين. فلا يظهر منه، يعني من كلام المحقق الثاني، حكم بيعه على من يطهره. يعني ما يريد يقول بيعه على من يطهره لا يجوز، لا، يقول بيعه على من لا يطهره حرام، أما بيعه على من يطهره فساكت عن هذا المطلب، فهو ليس مخالفا لرأينا، لأننا قلنا بالجواز في بيعه على من يطهره، فلا تناقض بين كلامنا وكلام المحقق الكركي. المحقق الكركي ناظر إلى حالة النجاسة، شربه وهو نجس، ونحن كلامنا بيعه للشرب بعد تطهيره، فلا تناقض بين القولين. يعني كأن الشيخ يريد يبين في هذه العبارة أنه لا مخالفة في المسألة. يعني وإذا تذكرون بالدرس السابق قلنا أن الجواز يمكن اقتناصه من كل الذين حكموا بعدم جواز بيع الأعيان النجسة غير القابلة للتطهير، فإن العصير العنبي ليس مشمولا لأنه قابل للتطهير. فكأنه يريد أن يجعل المحقق العراقي من القائلين بالجواز، لكن في حالة بعد التطهير، ومن القائلين بعدم الجواز قبل التطهير، فكلامه نفس كلام الشيخ الأنصاري. هذا تمام الكلام عن المسألة الثالثة من المسائل المستثنات من بيع الأعيان النجسة. المسألة الرابعة، وهي تتعلق بالدهن المتنجس، فهل تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ في البداية يقول الشيخ أن المشهور بين العلماء هو القول بالجواز، أنه يجوز بيع الدهن المتنجس، ولكن المشهور بين العلماء هو القول بالجواز في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ أي مع غض النظر عن كمي وكيف القضية، ويجوز بيع الدهن المتنجس، هل هو مطلقا أم لا؟ هل هو مشروط بالاستصباح أم ليس مشروطا بالاستصباح؟ هل هو مشروط بالإعلام، إعلام المشتري، أم ليس مشروطا بإعلام المشتري؟ مع غض النظر عن كل هذه التفصيلات، فالقول في الجملة هو شنو؟ هو الجواز، مع قطع النظر عن الاختلاف في الأمور التفصيلية. هذا مبدئيا يقوله الشيخ، لكن يقول قبل أن نتعرض إلى حكم المسألة نتعرض إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة المهمة لا تختص بالمسألة الرابعة، وإنما هي شاملة للمسائل الأربع الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ما هي هذه النقطة؟ يقول هذه المسائل الأربع أسميناها، شنو أسميناها؟ المسائل المستثنات. قلنا يحرم بيع الأعيان النجسة إلا ما استثني. إيش قد ما استثني؟ أربعة مسائل. والسؤال هنا، هل هذا الاستثناء متصل أم استثناء منقطع؟ هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ طبعا قبل الجواب علينا أن نعرف ما هو الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الجواب، الاستثناء المتصل كما درستم في اللغة العربية. الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى داخلا حقيقة في المستثنى منه، ولكن حكم المستثنى منه غير شامل للمستثنى. أي بعبارة أخرى، إن المستثنى داخل موضوعا في المستثنى منه وخارج حكمه. مثاله، لو قلت لك جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فزيد مستثنى والقوم مستثنى منه. زيد داخل في عنوان القوم أو ليس داخلا؟ داخل في عنوان القوم، فهو داخل موضوعا ولكنه خارج حكما. إذ حكم القوم أنهم جاءوا لكن زيد شنو؟ لم يجوا. هذا يسمى استثناء شنو؟ متصل. أما الاستثناء المنقطع فهو أن يكون المستثنى خارجا تخصصا وموضوعا من المستثنى منه، لا أنه داخل موضوعا وخارج حكمه. لا لا، أصلا هو ليس داخل في المستثنى منه، كما لو قال القائل جاء القوم إلا حمارهم، هذا المثل باللغة العربية الدارجة، فإن الحمار ليس داخلا في قوم موضوعا بل هو خارج تخصصا، ولذلك يسمى استثناء شنو؟ منقطع. فمثلا لو قلت لك أكرم العلماء إلا الجهال، استثناء منقطع لو متصل؟ هذا استثناء منقطع. أما لو قلت لك أكرم العلماء إلا الفساق منهم، هذا راح يصير شنو؟ متصل، لأن الفساق داخلين تحت عنوان العلماء لكن الإكرام لا يشملهم. إذا اتضح ذلك، الاستثناء هنا للمسائل الأربع هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ الجواب، المسألة فيها تفصيل. توجد لدينا في المقام ثلاثة مبان. على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني يكون الاستثناء متصلا، وعلى المبنى الثالث يكون الاستثناء شنو؟ منقطعا. أما المبنى الأول فيتعلق، المبنى الأول يتعلق بمسألة سندرسها تفصيلا في الأمر الرابع من هذه المسألة الرابعة. هاي المسألة الرابعة بها أربعة أمور راح نتعرض لها. الأمر الرابع راح نتعرض به إلى مسألة، هذه المسألة مفادها هل الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة، الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة هل هو حرمة الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل أم لا؟ الأصل فيها حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بعبارة أخرى، مقتضى الأدلة والآيات والروايات ماذا تقول؟ هل تقول كل حرام لا يجوز الانتفاع به إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع؟ هل هذا هو مقتضى الأدلة؟ أم مقتضى الأدلة هو شنو؟ كل نجس ومتنجس يجوز الانتفاع به إلا إذا دل دليل على الحرمة. فالأصالة للحرمة أم الأصالة للزواج؟ قولان قولان أضعفهما قولان أضعفهما هو القول بأن الأصالة للحرمة، أن الأصل في الأمور النجسة والمتنجسة هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج مثل، بناء على هذا الاحتمال المبني على أصالة عدم جواز الانتفاع. فش راح تكون المسألة؟ انتبه لي شو راح يصير الاستثناء مستقبل. المسألة الأساسية: الأعيان النجسة والمتنجسة لا يجوز الانتفاع بها إلا كلب الصيد والعبد المملوك والدهن المتنجس والعصير العنبي. فهذا استثناء متصل أم منفصل؟ هذا استثناء متصل. لماذا؟ لأن المستثنى منه ما هو؟ المستثنى منه الأعيان النجسة والمتنجسة. حكمه، حكم المستثنى منه عدم جواز الانتفاع. زين، وهذه الموارد الأربعة داخلة في الموضوع أم لا؟ داخلة في المستثنى منه، لأن هذه الأمور الأربعة من الأعيان النجسة أو المتنجسة، صح لو لا؟ نعم، خارج شنو؟ حكمه، وهو شنو؟ أن الأعيان النجسة لا يجوز فيها الانتفاع إلا هذه الموارد الأربعة فإنه يجوز فيها الانتفاع، فهي داخلة موضوعا خارجة حكما. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول، المبنى الثاني يقول: إن الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة هو جواز الانتفاع. كثير من الأعيان النجسة يجوز الانتفاع بها ولا إشكال فيها، ولكن المحرم منها هو جواز البيع أو البيع، بيعها. يعني المحرم مو مطلق الانتفاع. المبنى الأول شو يقول؟ المحرم مطلق الانتفاع. المبنى الثاني شو يقول؟ المحرم هو البيع فقط، وإن جازت الانتفاعات الأخرى. وأنتم درستم في مسألة بيع الميسة بأنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع، قد تكون الانتفاعات محللة ومع ذلك شنو؟ البيع غير جائز. بناء على ذلك، الاستثناء متصل أم منفصل؟ الجواب: الاستثناء متصل. يعني شلون راح تصير المسألة؟ الأعيان النجسة لا يجوز بيعها إلا هذه الموارد الأربعة. فالموارد الأربعة داخلة في الموضوع أم غير داخلة؟ داخلة. أعيان النجسة، ولكنها خارج منين؟ من الحكم. الأعيان النجسة حكمها عدم جواز البيع، أما هذه الموارد الأربعة مع كونها أعيان نجسة لكن يجوز بيعها، فخارجة موضوعا أم خارجة حكما؟ خارجة حكما. فالاستثناء راح يصير متصل. هذا المبنى الثاني. إذن على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني الاستثناء. المبنى الثاني: إن المستثنى منه ليس هو الأعيان المتنجسة أو النجسة، وإنما المستثنى منه ما لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة. أي إننا وإن ذكرنا كلمة أعيان نجسة ومتنجسة، ولكنه لا موضوعية لها، يعني لا نريدها بخصوصها، وإنما شريد ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. فتكون المسألة كالتالي: ما لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه. فالموضوع شنو صار؟ الموضوع ما لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه، أو ما كانت منافعه محرمة لا يجوز بيعه إلا هذه الموارد الأربعة فإنه يجوز بيعها. زين، سؤال: هنا الاستثناء متصل لو منقطع؟ هنا راح يصير الاستثناء منقطع، لأن المستثنى منه شنو هو المستثنى منه؟ مو الأعيان النجسة، لا، ما لا توجد فيه منفعة محللة فلا يجوز بيعه. وهذه الموارد الأربعة المملوك الكافر مثلا فيه منفعة محللة أم ليس فيه منفعة محللة؟ فيه منفعة محللة، إذن هو ليس مشمولا من البداية بمن؟ بالمستثنى منه. يعني العبد المملوك الكافر خارج من المستثنى منه الذي هو ما لا توجد فيه منفعة محللة، لا أنه خارج حكما وهو جواز البيع، لا، النظر مو إلى جواز البيع، النظر إلى المستثنى منه وهو ما لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة. وهذه الموارد الأربعة خارجة تخصصا. ليش خارجة تخصصا؟ لأن فيها منفعة محللة مقصودة. طبق هذا المثال. طبعا الشيخ الأنصاري يختار يا رأي، يختار الرأي الثالث ويرد على الرأي الثاني كما سنوضح. الرابع: يجوز أو تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. يعني هاي مسألة مشهورة، لكن نسأل: هل هذا استثناء متصل عن استثناء شنو؟ منفصل. طبعا هذا السؤال ما مختص بالمسألة الرابعة وإنما كل المسائل الأربعة. وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة، أي جعله استثناء متصلا، هيك علق على العبارة حتى تصير أوضح، وجعل هذا الاستثناء استثناء متصلا من المستثنى عنه أو منه. متى يكون استثناء متصلا؟ يقول: مبني على هذا المبنى الأول، على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا مبنى، هذا الأول، وهو حرمة الانتفاع مو حرمة البيع، حرمة أصل الانتفاع. فش راح يصير الاستثناء؟ متصل. ليش متصل؟ لأنه الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها، وهذه الأمور الأربعة من الأعيان النجسة لكن الحكم لا يشملها. أو هذا المبنى الثاني: أو على المنع من بيع المتنجس. فالمبنى الثاني شو يقول؟ النجس أو المتنجس لا يجوز بيعه إلا هذه الموارد الأربعة، فهم راح يصير استثناء شنو؟ متصل، لأنها داخلة تحت عنوان النجس والمتنجس. وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، لكن المحرم ما هو؟ المحرم هو البيع فقط. وإن جاز الانتفاع ولا ملازمته، كم من هذه العبارة أنت، ولا ملازمته بين جواز الانتفاع وجواز البيع كما تقدم في جلد الميتين. زين، وإلا هذا المبنى الثالث، وإلا يعني كان المستثنى مو هو الأعيان النجسة والحكم حرمة الانتفاع، ولا هو الأعيان النجسة والحكم حرمة البيع، لا، المستثنى هو شنو؟ ما لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة، هذا هو المستثنى منه. وهذه الموارد الأربعة فيها منفعة أم لا؟ فيها منفعة، فهي خارجة تخصصا، خارجة موضوعا، فالاستثناء منقطع. وإلا كان الاستثناء منقطع من حيث، هذا تفسير للانقطاع، من حيث إن المستثنى منه ليس هو الأعيان النجسة والمتنجسة، هو ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. ومن الواضح أن هذه الموارد الأربعة فيها منفعة محللة مقصودة فتكون خارجة تخصصا وليست خارجة حكما، فالاستثناء منقطع. زين، إذن أي المباني يختارها الشيخ بلي؟
شفنا على الاختيار الثالث للاستثناء يكون فرض بين المستثنى والمستثنى ممكن يكون غريبا.
هو الانقطاع شنو معناه؟ جاء القوم إلا حمارهم، يعني شنو؟
هذا أكو وجه الترابط
بين نعم أكو وجه
الترابط بين القوم حمار، أما ما هو الترابط بين ما لا ينتفع به وما ينتفع به؟
التلازم هو هذا، أنه النجاسات على نوعين، نجاسات لا ينتفع بها حرمت منافعها، ونجاسات توجد فيها منافع محللة. فحينما نقول يحرم بيع النجاسات إلا هذه الموارد الأربع، شو المقصود منه؟ يحرم بيع ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات إلا هذه الموارد الأربع، فإنها مع كونها من النجاسات لكن ينتفع بها. لذلك هو أشار، دقق بالعبارة، قال من حيث إن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة مو مطلقا من النجاسات والمتنجسات. يعني ذكر المستثنى منه، احنا ذكرنا بالمستثنى منه، ذكرنا النجاسة، لكن مقصودنا شنو من النجاسة؟ النجاسة التي عين النجاسة التي لا توجد فيها منفعة محللة مقصودة، وإلا لو كانت فيها منفعة محللة مقصودة فبيعها جائز، فسيكون الاتصال منقطعا، الاستثناء منقطعا. زين، أي الاحتمالات هو الصحيح؟ نقول الاحتمال، الشيخ يبدأ الآن برد الاحتمال الثاني، يقول إن النجاسة، الاحتمال الثاني شنو قال؟ إن الأعيان النجسة، شبيه الأعيان النجسة، الاحتمال الثاني، المبنى الثاني شنو قال؟ الأعيان النجسة شنو؟ الاحتمال الأول قال الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. الاحتمال الثاني، المبنى الثاني شنو قال؟ الأعيان النجسة لا يجوز بيعها. الشيخ يستشكل على هاي، أنه الأعيان النجسة لا يجوز بيعها. خلاصة الإشكال إن جواز البيع لا علاقة له بالنجاسة وعدم النجاسة. بعبارة أخرى، النجاسة مانعة من البيع أم غير مانعة؟ غير مانعة. ومن باب أولى شنو؟ من باب أولى شنو قلنا سابقا؟ التنجس. مرة نقول نجاسة أصلية، يعني النجاسة الذاتية لا تمنع من البيع، فمن باب أولى أن النجاسة العرضية شنو؟ لا تمنع من البيع. فالاحتمال الثاني مو صحيح، وكذلك الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول يحرم البيع ومطلق الانتفاعات، بينما لا ملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة الانتفاع به، فيبقى عندنا الاحتمال الثالث، فالاستثناء منقطع وليس متصل. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس من جهة النجاسة والتنجس، لا، لأن النجاسة ليست مانعة، وإنما من يا جهة؟ من جهة عدم وجود منفعة محللة مقصودة، إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. إذن المسألة غير مبنية على النجاسة وعدم النجاسة، وإنما المسألة مبنية على شنو؟ على حرمة الانتفاع وحلية الانتفاع. إذن الاستثناء إيش راح يصير؟ الاستثناء راح يصير منقطع أم متصل؟ منقطع. لكن يقول الشهيد الثاني يظهر منه اختيار أن الاستثناء متصل وليس منقطع، لأنه قال جواز هذه الموارد الأربعة مو خرجت تخصصا من المستثنى، وإنما خرجت للنص النص والروايات استثنت هذه الموارد الأربعة. ما لا نفهم من ذلك؟ إذا مشمولة بالعموم أو غير مشمولة؟ مشمولة بالعموم، إنما أخرجناها من العموم بأي سبب؟ بسبب النص. فأخرجناها موضوعا أم حكما؟ حكما. وإلا لو كانت خارجة موضوعا فهي خارجة تخصصا، لا تحتاج إلى نص شرعي. فحينما يصرح بأنها خارجة بالنص فهو يلتزم بأنها داخلة شنو؟ في الموضوع، داخلة في المستثنى منه، لكنها خارجة حكما بسبب النصوص. فإذا قولان في المسألة، قول الشيخ الأنصاري يقول الاستثناء منقطع، وقول الشهيد الثاني بأن الاستثناء متصل. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، أو خلاف ذلك، يعني شنو خلاف ذلك؟ خلاف كون الاتصال منقطع، إنما يظهر منه أن الاستثناء شنو؟ متصل. وأن جواز بيع الدم والموارد الأربعة للنص لا لجواز الانتفاع به كما قال الشيخ الأنصاري. زين ما هو دليلك أيها الشهيد؟ أنه الدليل على استثناء الدهن هو شنو؟ النص، وليس جواز الانتفاع. يقول لو كانت العلة هي جواز الانتفاع لطرد الحكم بالجواز، يعني راح يصير مثل قياس منصوص العلة. العلة تعمم أم لا تعمم؟ لا تعمم، عفوا تعمم. إذا كان الجواز للدهن المتنجس لوجود منفعة محللة، فاشرح لي استنتج قاعدة عامة أن كل عين نجسة فيها منفعة محللة يجوز بيعها، وهذا خلاف كلماتهم، لأنهم استثنوا فقط الدهن المتنجس، وإلا لو كان المدار على المنفعة لما استثنوا الدهن المتنجس لخصوصه، وإنما لقالوا كل ما ينتفع به. استثناؤهم للدهن فقط دليل على أن في الدهن شنو؟ خصوصية، وهي خصوصية ورود النص وليس وجود المنفعة، لا لجواز الانتفاع به. وإلا لو كان المدار على جواز الانتفاع لطرد الجواز في غير الدهن أيضا، وهذا ما لم يلتزموا به. هذا تمام الكلام بالنسبة لنا للاستثناء المتصل أو المنقطع. أما تحقيق المسألة يقول سيأتينا في النقطة الرابعة من المسألة الرابعة. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس أو حرمة البيع إلا ما خرج بالدليل، فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله في النقطة الرابعة من هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المبنى الأول يقول سيأتي في النقطة الرابعة أن الأصل هو حرمة الانتفاع. الرد الثاني تعرضنا، والرد الأول قال سيأتي في النقطة الرابعة.